اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في مسألة تحديد النسب، وقلنا أنه يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الإنجاب، ولكن بشرطين. الشرط الأول صرح به هنا، والشرط الثاني شرط واضح عندنا بالإضافة إلى ما صرح به في المسائل. الشرط الأول مصرح به ألا يستلزم ماذا؟ الضرر البليغ، وإن هذا معلوم أن كل شيء لا إذا استلزم الضرر البالغ فهو لا يجوز. والشرط الثاني ألا يكون منافيا لمن لحصل الزوج. قال نعم في خصوص اللولب هل يجوز الاستعمال أم لا يجوز الاستعمال، على فرض أن هذا اللولب لا يؤدي إلى ماذا؟ أن اللولب لا يؤدي إلى الضرر، هذا واحد. اثنيا أن هذا اللولب لا ينافي حق الزوج مثلا، رغم ذلك رغم توفر الشرطين إلا أنه ليس لا يجوز الاستعمال على نحو الإطلاق، إذ أن اللولاب اختلفوا في فعاليته، هل أنه يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة، يعني بعدما أن تتخصب بحويم الرجل وتتعلق بجدار الرحم فتتلفها فتخرج خارج الرحم، أم أن عمل اللولب هو مجرد المنع من التخصيب، يمنع من وصول حويمن الرجل المن إلى البويضة؟ فهنا الاختلاف مو عند الفقهاء، الاختلاف وين؟ في الخارج، التشخيصات الخارجية اللي هو عند الأطباء. وتارة نشك في ذلك، فصارت عندنا اللولب له ثلاثة أمور. الفقه يجي يرتب يقول يا أبي إذا كان يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة فإنه حال حال الإجهاض، الإجهاض ماذا؟ هو يؤدي إلى تلف البويضة فيحرم. أما إذا لا يؤدي إلى ذلك وإنما يمنع من وصول الماء ماء الرجل مثلا، فحينئذ ما لا إشكال فيه، ومع الشك الأصل البراءة. وهل يجب على المرأة أن تسأل عندما تذهب إلى الدكتورة، تسأل بأنه ما هو عمل اللولب؟ يقول لا، أنها شبهة موضوعية لا يجب عليها السؤال. فإذا اللولب إنما يناقش من أمرين، الأمر الأول أن ما هو عمله، هل أنه يتلف أم يمنع التخصيب، هذا واحد. اثنين هل أن استعماله يستلزم أمر محرم آخر كالنظر المحرم أو اللمس المحرم أم لا، فيكون نقاشا من هذين البابين. هذا قد وضح. لا مثلا قسم ايه اطباء يعني يقولون قسم يقولون لا يمنع، قسم يقول لا يحصل، يعني هم ينفل اطباء هم اهم قسم في هذا.
يعني
ممكن
انه الفقيه يعتمد على
هو شلون راح يصير؟ لا الفقيه قد هو يصرخ من هنا الشخصي بس ما يصرخ فيه باعتبار انه موضوع خارجي، قد يطمئن يثق الى دكتور وهذا الدكتور هو مو محل ثقه عنده ما يتفضل. قد يبقى منه بقى الأمر يم المكلف، يم المرأة هي الذي إذا اطمأنت إلى دكتورة ثقة حاذقة وقالت له أنه يتلف فحينئذ لا يجوز لها ماذا؟ استعمال ماذا؟ اللولب. حرج الشخص
مثلا
استعمال الحبوب غير
مثلا
من قبيل مثلا استعمال العقاقير التنبيه لا تأثير لا نظر محرم ولا مثلا ما ينفر
لا
الحبوب لا أثر فيها ضرر، الحبوب فيها ضرر مو مثل اللولب. المرأة إنما تلتجئ إلى اللولب لسببين، السبب الأول أنه مو مثل الحبوب، الحبوب تؤدي إلى أضرار وإلى أعراض جانبية أخرى مثل الوجع المستمر للرأس، ارتفاع الضغط أو انخفاضه، مفاصل غيرها. يعني المهم يؤدي إلى أمراض. مو كل من امرأة تفقد اللي مثلاً عجز في القد لا تستطيع أن تأخذ هذه الحبوب وغير ذلك. فإذا مو كل مرأة تستطيع أن تأخذ الحبوب. اثنين، فعالية اللولب قوية، فعالية اللولب لو 95 أو 98% بخلاف شنو الحبوب. وأما بقى الحرج، الحرج هو شخص، حرج طبعا مو نوعي، حرج الشخص يختلف باختلاف. وصل الكلام بنا إلى أنه هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الإنجاب فتسبب إلى العقم الدائمي وكذلك الرجل، فيجري كل منهما عملية جراحية يؤدي إلى منع الإنجاب. الإنجاب مو المؤقت، لولا طبعا مؤقت اللي ماذا انقضى أبو الستة أشهر أو أبو السنة، يعني أعلاه يمكن أبو الخمس سنوات. لا، أنه ماذا، لا المنع شنو، العقم الدائمي. يعني المرأة لا تنجب اللي تسوي مثلا عملية القرص، قطع المبيضين أو غير ذلك. فهل يجوز أم لا يجوز؟ ما زال خلافي. ما عليه سيد أخوي لا يجوز ماذا، العقم الدائمي. سيد أخوي لا يجوز العقم الدائم، وهذا صرح به بالاستفسار. بخلاف السيد الثاني فإنه يجوز مثلا. هذا طبعا إذا لم يستلزم ماذا، ضرر بليغ. فإذا هل يجوز للمرأة أن يعمل عملية جراحية كغلق الأجهزة التناسلية أو غير ذلك، أم لا يجوز ذلك؟ عند السيد أخوي لا يجوز ذلك العقم الدائم، أما عند السيد الثاني يجوز ذلك ما لم يستلزم ضرر. إيه بس يمكن أن ترفعه في أي لحظة، لكن قطع المبيض يمكن، هذا مو عقم دائم، يمكن أن ترفعه في أي لحظة. هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق الأجهزة التناسلية أو غير ذلك بقطع النسل بحيث لا تنجب أبدا؟ فيه إشكال، وإن كان لا يبعث جوازه. سيد الخوي لا يجوز، بالاستفتاءات لا يجوز ذلك، فيما إذا لم يستلزم ضررا بليغا ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض اللي هو الذي يقدر ماذا، الفيوم. لا لا وما ثابت حق هذا، لا ما ثابت، كل شيء مرتبط.
ولا فرق بين الرسول وعدمه.
اي حتى راح يجي يقول هو هذا الكلام يجري في الرسول. نعم، هذا مو من حقوق الطالب
راح تصوت هاي.
هو هذا الكلام هنا راح يصير، انه هل ان التوليد الانجاب من حق من؟ هل انه حق ثابت للرجل او للمرأة؟ يقول لا حق ثابت للرجل، فلذلك لو كان من حقوق الرجل لا يجوز لها استعمال شنو؟ ما يمنع من الانجاب. عموما انه هذا هو مثل ترى تحديث المثل، يعني مبحث طويل، اذا تريد تتوسع به يعني ما لا يقل عن اسبوعين. واضح السلام. فمسألة الولادة غير ذلك مو اختلفوا فيه، يعني حتى مسألة مال انه مال التلقيح الاصطناعي مال مسألة 68 الى من العمر، واضح. يعني حتى ان هذا مبحث واسع جدا. سيد الخوي بدل يقول لا، يقول صاحبة الرحم وصاحبة البويضة، لان يعتمد على الآية اللائي مال ادعياءكم، هيك الآية راحت من بالي، انما امهاتكم الذي اللائي
ولدنهم.
يقول فالقرآن صرح يقول الام هي الذي ولدت، فاستدلالات فيها طويلة. فقال فيه إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضررا بليغا بها. ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض، يعني ومنه ومن هذا الضرر اللي هو شنو قطع بعض الأعضاء كالمبيض. نعم لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الدور. نعم إذا كان هناك اضطرار ومورد حرج فجاز ومجاز، جاز غير الزوج. هي يعني ومنه ومن هذا الضرر شنو اللي هو قطع بعض الأعضاء المبيض. شنو لا 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 ومنه مش قال وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يستلزم ضرر البليغ. ومنه شنو قطع بعض أعضاء هذا يمنه قطع بعض الأعضاء المبيض لا. لأن إحنا يسمونه بالعامية حتى بالطب يسموه عقد الرحم. المرأة إحنا عقدت رحمها بمعنى شنو مو قطعة مبيضة لا وإنما مجرد عقد وغيرها. قال أو مس ما لا يجوز مس من بدنه. ونظير هذا الكلام يجري وين؟ قال في الرجل أيضا. فالمسألة إذن هل يجوز تدخل جراحي لمنع الإنجاب الأبدي العقم المؤبد أم لا؟ عد السيد الخوي لا يجوز ذلك، وعد السيد الثاني ماذا؟ جواز إذا لم يستلزم ماذا؟ منه الضرر البليغ ولا فرق بين الرجل والمرأة. إذا
ما نفهم قطع بعض الأعضاء المبيض
إيه؟
يستلزم ضرر ولا
يستلزم؟ مسألة 73 يعني يقول هاي يؤثر على جسم المرأة، بحث طبي هو يقول يؤثر على جسم المرأة.
يعني
فلذلك هو خيط هو السيد ما يتدخل ترى بالموضوعات الخارجية قطع
المبيض
يعني المبيض يؤدي في الغالب يعني إلى السرطان.
الرجل الخوي لا يجوز
ايه؟
باتفاق الزوجين او عدم
الزوج. لا ما لا مناظر سواء برضا الزوج او بعدم الزوج، هو ما مثبت مسألة قطع الانجاب المؤبد. نعم المؤقت يقول يجوز مثل السيد سام، بس شنو همينا اذا لم ينافي حق الزوج واذا لم يستلزم شنو محرم الاخر الا اذا كان هناك اضطرار. مسألة 73 قال لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته. وقلنا بعد انعقاد نطفته يعني شنو؟ يعني ان النطفه تعلقت في جدار الرحم. شنو معناه؟ مو النطفه بماء الرجل لا لا، يعني نطفه الرجل وبويضه المراه من تتخصب تتعلق وين؟ في جدار الرحم. فيقول اذا اصبحت انعقدت النطفه في جدار الرحم فلا يجوز حينئذ اسقاطها لانها اخذه شنو؟ مبدأ نشوء شنو إنسان وصيرورة إنسان جديد. فقال لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد شنو؟ بعد انعقاد نطفته. وأما قبل انعقاد النطفة لا، إلا فيما إذا أما قبل انعقاد النطفة فيجوز، يجوز ما يجوز، يجوز ولا إشكال ولا دية فيه ولا غير ذلك. قبل الانعقاد يجوز، فلذلك المرأة الذي لا تريد الإنجاب مثلا بعد جماع زوجها تحاول إسقاط مني الرجل، يقول هذا جائز ولا إشكال ماذا فيه ولا دية على المرأة، لأنه ماذا ما من حفظة يعني مو آخذة ما صايرة مبدأ نشو شنو إنسانة اللي هو اللي يعبر مرة يعبر انعقاد النطفة مرة يعبر بالتلقيح كل المعنى واحد. فلذلك اشتبت في مسألة 67 قال نعم لا يرث الولد ممن مات منهم قبل التلقيح، يعني قبل انعقاد شنو؟ قبل انعقاد النطفة. ليش؟ لأنه ماذا يشترط؟ يشترط أن يكون الولد حيا ولو كان جنينا ها؟ عند موت شنو المورث. أما قبل التلقيح أكو ولد أصلا؟ لا يوجد ولد.
يعني قبل التلقيح يعني أيضا قبل التعلق الجدار
إيه يعني هو التلقيح شنو؟ يعني انعقاد النطفة. انعقاد النطفة عبارة عن شنو؟ التلقيح هو نفس انعقاد النطفة اللي هو عبارة عن شنو؟ أن البويضة لقحت ماذا؟ بماء الرجل فتتعلق بجدار الرحم.
يعني هاي العملية ما بتتعلق
لا لا هو كله هو التلقيح أنا معناه أنه تتعلق بجدار الرحم. لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها الضرر على نفسها من استمرار وجوده فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقا، صافت الضرر عن نفسها أم لم تصف الضرر على نفسها. يعني ماذا؟ أنه هل يجوز إسقاط الحمل أم لا يجوز إسقاط الحمل؟ وهذا مر عندنا في مبحث الإرث، تعرضنا له في مبحث الإرث يتذكر هذا، وكذلك في كتاب الديات اللي ما في كتاب الديات ويانا فصل الحمل، دية الحمل هناك هم أخذنا. سيد الخوي ايش عند السيد الخوي؟ قبل ولوج الروح إذا كان هناك ضرر على الأم جاز الإسقاط، وبعد ولوج الروح إذا كان مجرد الضرر، لكن يا ضرر سيد الخوي يقول به الضرر الذي ماذا؟ الضرر المعتد به. وأما بعد ولوج الروح إذا كان يخاف على الأم بحيث إما هذا وإما الأم وإما الطفل فيجوز أيضا ماذا؟ يجوز الإسقاط. هاي بعد ولوج الروح. ليس الثاني لا، قبل ولوج الروح يقول إذا خافت الأم الضرر على نفسها فيجوز ماذا؟ الإسقاط. وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز لها إسقاط الجنين مطلقا، سواء بقاءه يؤدي إلى وجود ضرر على الأم حتى لو كان هذا الضرر يؤدي إلى موت الأم، لأنه يقول بعد ولوج الروح هذه حياة، هذا إنسان وهذا إنسان، ما عندنا ترجيح شنو أن نرجح حياة هذا على هذا. وأما أنه الأم أهم يقول لا، هذا مو ثابت، هذا يعني أمام الأدلة الأخرى يقول ماذا؟ لا يصمد. فلذلك قبل بعد ولوج الروح لا يجوز إسقاط الجنين حتى إذا أدى إلى وفاة الأم. يبقى الكلام أنه متى تلج الروح؟ عد السيد الخوي ثبتنا أنه في بداية الشهر الخامس، والسيد الثاني في بداية الشهر الرابع، يعني في الشهر الرابع تلج الروح. لا ما عدت استثناء فيه أبد، اطلع عليها أكثر من مرة، هاي أبد استثناء خاصة، وهاي ما أي استثناء بالمسألة. حتى لو كان مشوه استثناء، فلذلك هواي متطرق عليها في فقه المقتربين. فقه المقتربين هواي باستثناءات، يعني خاصة على مسألة 68 يلحق بالأولى لو بالثانية كله، يقول والاختيار لا يترك فيهما، والاختيار لا يترك. فاكو مجموعة استفتاءات في فقه المقتربين راجعوها حول مجموعة. فقال إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح به فلا يجوز الإسقاط مطلقا. وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وإن أسقط الأب عليه ديته لأمه، ومقدار الدية مذكور في كتاب الديات كالمعتاد، وكتاب ديات ما موجود. لكن في المسائل المستخبة الطبعة الأخيرة ذكر مقدار الديات، أنه بعد ولوج الروح إنسان لو مو إنسان فحينئذ ديته يقول بالفضة، باعتبار أن السيد الثاني ما ثابت عند هاي الأصناف الستة مال الفضة، وإنما ماذا الاحتياط الوجوبي ماذا يقتصر فيها على ماذا؟ على الفضة. طبعا الذهب من باب أولى يكون هو الأعلى، يعني السيد الثاني فما عنده مال مسألة الحلة أو ألف رأس من الشاء أو مئة رأس من الإبل وغير ذلك، هذا ما صارف عنده شنو؟ عنده الفضة عنده بعد ولوج الروح 5250، هذا للذكر، وإذا تبينت أنثى فهو ماذا؟ مصرها. أما بالنسبة قبل ولوج الروح يقسمها إلى خمسة أقسام كالسيد الخوي، إذا كان نصف فهو إجقد 105، وهكذا كلما يتدرج ورا النطفة شي يجينا بعد العلقة عطن المضغة الزيت همينا شنو 105 تصير جقد 210 النوب تجينا مرحلة شنو العلقة الزيت 205 النوب شنو العظام تنبت النوب ينبت ماذا له اللحم ولا فرق قبل ولوج الروح بين الذكر والأنثى. فبس اكتب مقادير الدية، دية الحمل قبل ولوج الروح، يعني كل واحد تكتبه ومقابيله يساوي. لا هن تقريبا مجموعة عمود تسوي، حتى لو جو الكتابة بسيطة خفيفة هم يكفي. دية الحمل بعد ولوج الروح تساوي بعد ولوج الروح، لا بعد ولوج الروح تساوي 5250 مثقال فضة. 5250 مثقال فضة للذكر ونصفها للأنثى. دية الحمل قبل ولوج الروح
دية النفس الكاملة،
يعني دية النفس الكاملة تصير بعد دية الحمل قبل ولوج الروح نطفة. بس هاي دية الحمل قبل ولوج الروح تقسمهم إلى أقسام لحصير خمسة، يعني تسوي مثل ألف باء جيم هكذا، أليف نطفة تساوينا 105 مثقال، علقة اللي هي باء تسويها تقدر علقة 210 مثقال مثقال، يعني راح يزود كل مرحلة يزود بها الجهد 105، مضغة 315، نبت له العظام نبتت عفوا له العظام ها مضغة 315 نبتت له العظام قد الخوخ، لا 420 سام الأعضاء والجوارح، سام الأعضاء والجوارح 525 مثقال، هكله بالمثاقيل هاي الأرقام. ولا ولا فرق بين الذكر والأنثى على الأحواض. لا لا قبل ولوج الروح لا فرق بين الذكر والأنثى، يعني بالنطفة مو نجي خوبا وين السبعة تقدر تصير ولو تصب في الحديث كل شيء يعني هسه إمكانيات عالية، يعني أكو خبر أنه مذكور يقول اكتشف العلم أنه الجدار الخارجي لأمعاء الرجل هذا في حضانة يمكن أن تصير بيه ولادة، يعني نفس الأوصاف للرحم رحم المرأة يقول هذا الجدار الخارجي للأمعاء يمكن أن تتحقق شنو الولادة، يعني نفس الأوصاف اللي موجودة في جدار الرحم موجودة في هذا المرأة. العلم يعني بتاكو مرات يعني بس مجرد إمكانية، مو انه ناجحة العملية بس ممكن، بس انه ناجحة فعلا ويعيش، هم يقولون ايه ويمكن ان يعيش بعد ذلك. مسألة 4، قال يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض اتمام بعض الواجبات كالصيام ومناسك الحج او لغير ذلك بشرط ان لا يلحق بها ضررا بليغا، واذا استعملت العقار فرأت دما متقطعا، مو دما مستمرا، لا دما متقطعا لم يكن لها احكام الحيض، وان رأته في ايام شنو العادة، اما اذا رأته مستمرا يقول فيجري عليه شنو فيجري عليه دم العادة. هنا حتى نسيد اخوي المسألة هاي شنو لا ما حتى بالامر الاعتيادي غير اذا كان بايام الدورة الشهرية وكان بأوصاف الحيض أو بدون أوصاف الحيض وكان متقطعا لا يعتبر حيضا. أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة، يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقع على الدور والأملاك الشخصية للناس الذي تستملكها الدولة وتجعلها ماذا؟ طرقا. هذا كثير منها. مثلا على سبيل المثال مثلا في النصر الشارع الرسول كان شنو؟ عبارة عن ماذا؟ عن دور أو ما بين الحضرتين قبل العباس والحسين عليه السلام، كانت شنو كلها دور وغير ذلك، وجعلت شنو الدولة الآن طرقا. فهل يجوز استطراق هذه الطرق والمشي فيها والعبور منها؟ قال نعم يجوز مثل هذا الاستطراق والعبور والمشي والتصرف فيها بأي تصرف من التصرفات الأخرى. اللهم إلا إذا علمنا بأن خصوص هذا الدار أو هذا المكان أنه ماذا؟ أنه مخطوب، أي ماذا؟ أن الدولة قد أخذته فخرا منهم أو لم تسترضي لم تسترضيهم، فحينئذ يقول هذا نجري عليه أحكام الغصبية، فلا يجوز التصرف إلا بعد الرجوع إلى أصحابه مع العلم به، وأما مع الجهل به فنجري عليه أحكام مجهول المالي. المرور به وغير ذلك، هو الدوله هي جعلته شنو طريق،
بس معنى الاستطراف يعني
اي انه استطرفه يعني اجعله طريق يعني اطلب سامحه طريق. فقال يجوز استطراف الشوارع والارصفه المستحدثه الواقعه على اليمن الواقعه على الدور والاملاك الشخصيه للناس، يعني ازاله الدور الذي تستملكها الدوله وتجعلها طرقا. نعم من علم أن موضعا خاصا منها قد قامت الدولة باستملاكه قهرا على صاحبه من دون إرضائه بتعويض أو ما بحكمه جرى عليه حكم الأرض المخطوبة، فلا يجوز له التصرف فيه حتى بمثل الاستطراق إلا مع استرضاء صاحبه أو وليه من الأب أو الجي أو الجد أو القيم المنصوب مثلا من قبل أحدهم، فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه فيراجع بشأن الحاكم الشرعي، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن شنو أصحابها. مثلا على سبيل المثال حي مثلا هاي العمارة نفلشوها من زالوا مدرسة دار العلم اللي كانت هنا موجودة اللي جاء قبل النجف في الثمانيات وشايف هاي مو أزالوها كل أزالوها، فبقت شنو آثار شنو مال بيوت بعض البيوت الذي لم تهدم، فهاي الفضلات هذه مو الأنقاض، لا لا الفضلات يعني كان يكون بقى مثلا جزء غرفة أو غير ذلك، فيقول هذا نفس الكلام يجري فيها. فإذا علمنا بأن الدولة استملكتها فحينئذ جاز التصرف بها ما لم يستلزم شنو خلاف القانون، وأما إذا علمنا لا أنها ما زالت على ملك أصحابهم وأنها أخذت غصبا فلا يجوز التصرف بها إلا بمراجعة أصحابهم. فقال شنو ومنه يظهر حكم الفضائلات الباطنة فإنه لا يجوز التصرف بها إلا بإذن أصحابها. إلا اللهم شنو المصلحة كان يضرب المصلحة العامة مو مصلحة مصلحة تفهم القصد
مصلحة الشخصية أنه لازم أوصل يوميا مكان عمل مكان عمل يعني خارج عن المكان الغصبي، لكن مثلا
انحصر الطريق بهذا خوفا مع الاضطراب
يعني مثلا أكو طريق ثاني إلا أنه يجب حرج من
مع صار أمر مضطر اضطراب خوفا مع الاضطراب لا شيء لا حكم تكليف يبقى فقط كلامه يجب ها؟ اي مع الاضطراب انا مضطر للعبور وانت لا تأذن لي وهو مثلا شنو لا يستلزم عنوان اخر فقط التصرف هاي المسألة. قال يجوز العبور والمرور من اراضي المساجد الواقعة في الطرق مو مسجد وغير ذلك لا اراضي شنو ارض المسجد يعني ازيل المسجد وغير ذلك فقط شنو فقط شنو يعني فقط شنو الارض. فقال يجوز العبور والمرور من اراضي المساجد الواقعه في الطرق وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرفات. وهكذا الحال في أراضي الحسينيات والمقابر وما يشبهما من الأوقاف العامة، طالما أنها وقف عام فيجوز لك العبور منها وأي تصرف من التصرفات الأخرى الذي لا تخالف شن الوقف فيه، لا تخالف شن الوقف العام وغير ذلك. وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم ماذا إشكال، لكونها ماذا لكونها أصلا هي من الأوقاف الخاصة. فحينئذ هذه المساجد اللي واقعة مثلا في الطرق، على سبيل المثال كان بداية شارع الشيخ الطوسي أكو مسجد راح من بالي، هذا من وسعه شارع الشيخ الطوسي شنو الديرة هذا المسجد، فحينئذ هل يجوز المرور واضح او المقبره؟ هذه الشوارع الان اللي موجوده هذا مو كانت كلها سابقا بالثمانينات كلها كانت شنو مقابر وغير ذلك، فهل يجوز العبور وغير ذلك؟ يقول طالما انها اذا كانت من الاوقاف العامه فيجوز حينئذ ماذا العبور ويجوز اي تصرف من التصرفات الاخرى. نعم اذا كانت من الاوقاف الخاصه ففي جواز التصرف لغير الموقوف عليه الاشكال، فالاحوط وجوبا ماذا الاجتناب.
المسجد هذا
يعني الرسيل،
يعني
حتى مثلا
إذا مثلا شارع أو محل أو
شيء،
يعني
مثلا تنزل تحتاجين كامل. لا لا ما يجب، لا تجد حرمة بالتنزيل ولا يجب تطهيرها،
يعني بعد ما زيلت يعني أثار المسجد، يعني
ما زيلت فقط أراضي، إذا ما زال يصدق عنوان مسجد إلا أنه خراب
مثلا هو ظالم هو
كيف أزيلت عنوان المسجدية لو باقية؟ إذا عنوان المسجدية باقية لكن ما حد يصلي فيه كونه خراب مثلا، طبعا هذا يحرم فيه. يعني أزيلت عنوان المسجدية يعني فقط أرض بقت، لا هذا جاز التنجيس ولا يجب احتجينا تحليل. فقال وأما أراضي المدارس وما شاكلة ففي جواز التصرف في مثل ذلك لغير مفهوم عليه الإشكال، فهو الأحوط لزوما التجنب عنه. مسألة 77، قال المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرفتها عن الوقفية، يعني هذا مو أزيد هذا مو أزيد المسجد، حتى هذا أزيد المسجد وصار مكان شنو شارع. احنا كلامنا وين لح يصير مثلا؟ كلامنا اولا هل يجوز العبور الاستطراق وغير ذلك؟ يقول طالما هو من الاوقاف العامة جاز لك ماذا العبور، لان مو من الاوقاف الشخصية هو دير. بقى ماذا؟ بقى انه الارض زالت وقفيتها، العرفة زالت وقفيتها ام ان وقفيتها ما زالت باقية؟ يقول لا وقفيتها ما زالت باقي علما لعنوان المسجدية، من حيث النجاسة والتطهير يحرم تنجيس هذه الأرض؟ يقول أن النجاسة والتطهير تدور مدار شنو تحقق عنوان المسجدية وعدم تحقق عنوان المسجدية. هو الآن يصدق عنوان المسجد لا يصدق، فحين إذن لا يحرم تنجيسه ولا يجب تطهيره. أما لو فرضنا أن هناك مسجد هو خرب ولكن لا يقال عليه كان مسجدا، وإنما ماذا يقال؟ هذا مسجد خرب، فحينئذ آثار المسجدية باقية فلا يجوز تنجيسه ويحرم ويجب عليك ماذا تطهيره. فلذلك كثير من يقول يا بحنا عمال بناء، معلوم أن عامل البناء عندما يريد أن يقضي حاجة يقضي وين؟ يم العمل ماله. ونحن نعمل مثلا في مسجد، فهذا مسجد شلون احنا هنا نجي اذا صدق العرف يقول هذا مسجد بينت اثار المسجديه فحينئذ شنو لا يجوز تنجيس يحرم. اما اذا لا مثلا بعد بالاساس على سبيل المثال هنا صدق عنوان المسجديه لم يصدق عنوان المسجديه وانما سوف يصبح ماذا مسجدا فحين اذن جاب الحج. ها هذا لا يحصل لا يصب عليه عنوان تنجيد هذا واحد. شيء ثاني ان المراحيض وغير ذلك قد تكون خارجة عن عنوان شنو المسجدين، انما هي مرافق المساجد مو نفس المسجد. شنو هاي معناه؟ أو قبيلة مسجد يعني فقط هي هاي المسجد، المرافق كلها مو من ضمن المسجد. المسجد هو شنو؟ هو المكان الذي يصلى فيه، هذا المراد من المسجد. أما مكان الوضوء غير ذلك هذا خارج عن عنوان المسجد الوقتي. يعني هسه يجي واحد يقول أوقفت 100 متر مسجدا، يعني شيء ما إلى حق شرعا، غير ما إلى يطلع له مثلا 10 أمتار شيء يجعلها مال وضوء ومسجدين يجعلها مخزن وغير ذلك ما إلى حق شرعا. قال المساجد الواقعة في الشوارع والأسواق المستحدثة لا تخرج عرفتها عن الوقفية، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد. الدائرة يا الدائرة هاي الأحكام، مداره مدار عنوان المسجد وجودا وعدما. أعيد العبارة، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد. الدائرة هذه الأحكام، هذه الأحكام الدائرة مدار المسجد وجودا وعدما. يعني شنو وجودا وعدما؟ إذا وجد عنوان المسجد نرتب الأحكام، عدم عنوان المسجد عدمت شنو؟ الأحكام كحرمة تنجيسه ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مثل الجنب والحائض والنفساء وما شاكل ذلك. وأما الفضلات الباقية منها شلون مثلا هدم مثلا على سبيل المسجد ولكن بقى مثلا غرفة من الغرف التابعة الموقوفة على المسجدية وغير ذلك. وأما الفضلات مو الأنقاض، لأن الأنقاض راح يجي مسألة خاصة 78. وأما الفضلات الباقية منها فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتبت عليها جميع أحكامها. وأما إذا خرج عنه، خرج عن عنوان المسجد مثل إيش؟ كما إذا جعلها الظالم دكانا، بقت شنو؟ بقى جزء على سبيل المثال من المسجد مثلا، بقت تلك الزاوية مثلا، تلك الزاوية ما هدمت واضح، لكن إجا الظالم بنالها شنو؟ حائط من هنا وسقطها وجعلها مال دكانه، خرجت عن عنوان المسجدية لو ما خرجت؟ فخرجت. كما إذا جعلها الظالم دكانا أو محلا أو دارا فلا تترتب عليها تلك الأحكام، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية إلا ما يعد منها تثبيتا للغصب. يجي هنا العرف شي يقول، حتى الآن أنا على سبيل المثال من أخذت لي زاوية، فاللي شوف كل المسجد فقط زاوية من زوايا المسجد لم تهدم، هاني إجيت استغليتها فما صدق عليها عنوان المسجدية، هل يجوز التصرف بها؟ لو يقول هذا التصرف إذا كان عند العرف يراك أنت مثبت لعنوان الغصبية واضح، فحينئذ لا يجوز التصرف. أما لا، العرف لا يرى تثبيتا لعنوان الغصبية، فحينئذ جاز لك التصرف فيكون المصدر خارج.
سيدنا
يعني
لا يقال أن هذا الجزء المقصود منه
شنو؟
يعني
هذا
اللي
سكر الظالم مثلا، شوف العرف شي يقول، هذا جزء مقصود هنا نجد هذا الجزء زالت عنه آثار المسجدية لو ما زالت؟ إذا زالت كل آثار المسجدية هنا على هذا الجزء بقت الآثار لو ما بقت؟ يقول خوفا إذا بقت هذا لا يجوز. لا، إحنا كلامنا لو زالت الأرض نفسها باقية شنو؟ باقية كعنوان مسجدية، لكن هذا الآثار البناء وغير ذلك مع هاي الهيئة. إذا العرف يرى بأنه ما زال مسجدا، يعني غاية الأمر أن جزء من المسجد تهدم والجزء الآخر باقي، فحنا إذن هو هذا لا يجوز. لا، إحنا كلامنا شنو؟ لو زالت آثار المسجدية عن حد عن هذا الجزء المتبقي، عن هاي 50 متر زالت أصلا آثار المسجدية، فيقال كان مسجدا. سيد اخوي عبر عبارة هاي فيقال كان مسجدا مو الآن هو مسجدا، فحينئذ يقول زاد التصرف، أي لكن إلا إذا عد هذا التصرف تثبيتا لمن بالغفور. مسألة 78 قال الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها، هاي مو هدموا المسجد حتى العرق ما باقي على وقفيتها، لكن يجوز الاستطراق منها، يجوز ماذا تنجيسها وغير ذلك بعد زوال عنوان المسجدية. لكن هذه الأنقاض، هذه الأنقاض هل ترجع على إباحتها الأولية أم لا تبقى على عنوان الوقفية؟ قال الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها كأحجارها وأقشابها وآلاتها كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتسفيتها، إذا كانت وقفا عليها على المسجد وجب طرفها في مسجد آخر. ليش؟ لأنه حينئذ لا يمكن الانتفاع منها بعد شنو في هذا المسجد، لكون أن هذا المسجد قد زال، فحينئذ تصرف في مسجد آخر. فإن لم يمكن ذلك حتى في مسجد آخر لا يمكن، قال جعلت في المصالح العامة، أي مورد آخر فيه مصلحة عامة فحينئذ تجعل. وإن لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر. فأنا إما يمكن الانتفاع بها في مسجد آخر، واضح، وإما لا يمكن الانتفاع. إذا أمكن الانتفاع بها في مسجد آخر أضعها هي، وإذا لم أتمكن شنو يوضع إلى مسجد آخر. يقول وأما إذا كان التمكن ببيعها والاستفادة ماذا من ثمنها، يقول فحينئذ جاز البيع، شنو يعني بحيث شنو المنفعة انحصرت إلا بعملية ماذا، إلا بعملية البيع. فقال فحينئذ جاز البيع لكن من قبل المتولي، واضح، فحينئذ يجوز البيع وصرف ثمنها ماذا في مسجد شنو آخر. إذا كانت صلاحيته مثلا مسائل البيع والشراء، هو المتولي الشرعي.
نعم
المتولي الشرعي.
المتولي
الشرعي. إذا كانت صلاحيته مثل أي شيء يرجع في صالح الوقف جاز له ذلك. أما إذا لا والله إدارة شؤون الوقف والحفاظ على الوقف، لكن عملية البيع وغير ذلك ما له علاقة بها، فحينئذ يرجع الحاكم الشرعي بها.
مثلا هاي الأموال اللي تصرف
هي
للصندوق
التبرعات وغير ذلك.
نعم. لأنه قد أنه كثير منهم
مثلا
يجيبها يشتريها
يدخل
المسجد،
ما نشوفها ضرورية. خلص إذن هذا ما هو الشيء، مرة المتولي يكون له حق يعني بحسب توليته له حق التصرف بكل شيء، واضح، هذا ما عدنا فيه. ومرة لا يكون المتولي فقط في إدارة شؤون الوقف بما يرجع إلى مصلحة الوقف، هذا من يروح يشتري لهذه الحاجة في صالح الوقف لو مو في صالح الوقف، إذا كانت في غير صالح الوقف إذا هو أصلا ما مأذون بمثل هذا التصرف. قال فهنا إذا كان وقفا عليها وجب صرفها في مسجد آخر، فإن لم يتمكن جعلت في المصالح، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر. وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكا له، مثل كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد، ما أكو كثير من المساجد خاصة المدينة الثورة وغير ذلك أغلب مساجد شنو بها، أكو كل قطاع مو أكو مسجد، أكو يا شنو محلات وغير ذلك، واضح. طبعا قبل كان وين تروح للأوقاف وارد المحلات، هسه الآن ما أعرف بعد تمام أم للا ورجعة للأوقاف. المهم إحنا لو فرضنا مثلاً بس بعد السقوط فترات للمسجد.
يمكن سووا عن الحمل وكان
يسمونه رجعانه. ما أضل كم
بيد السيارة منزلك
ها؟
بيد السيارة
وأما إذا كانت أنقاض ملكا كما لو كان قد اشترت من منافع العين موقوفة على المسجد كما هذا عند بستان أوقفه على المسجد فلا يجب صرف تلك الأنقاض بنفسها على مسجد آخر بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى مصلحة في ذلك فيصرف ثمنها على مسجد آخر. شو اختلف مرة هذه العين الموقوفة مرة هي شنو جيء بها ووقفت على المسجد ومرة لا هي أصلا ملكا للمسجد إذا وقفت على المسجد فحينئذ لا أنه إذا يمكن انتفاع بهذه العين في مسجد آخر توضع تلك العين إذا لم يمكن الانتفاع بهذه العين تصرف أما إذا كانت هي مباشرة ملكا فحينئذ شنو هل نجي نقول له لا نجي بالتدريج نقول له يا بأن هذه العين توضع في مسجد آخر إذا لا يمكن الانتفاع بها يجوز بيعها يقول لا مباشرة جاز لك ماذا جاز لك بيعها وصرف ثمنها في مسجد آخر فاختلف الفرق. نعم
بالنسبة لهذا الوافر يعني هل اللي هي أكو مثلا مرة نحاول أن أكو عين أكو عين مثلا فيها منفعة ترجع على الوقت مثل كالدكاكين اللي قلنا يعني هذا لما أوقف هاي الأرض يجب على
قال فلا يجب صرف تلك الأنقاض بنفسها على المسجد الآخر بل يجوز متولي أو مسكن أن يبيع إذا رأى المصلح في ذلك فيصرف ثمنها على المسجد وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضا في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوها من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات.